ابتداء من أصحاح 11 حتى نهاية هذه الأعداد التي استمعنا إليها، يريد الجامع أن يركز على الفكرة التي احتوت كل السفر معا، وهي فكرة الحياة. في الأعداد الأولى من أصحاح 11 تحدث عن الحياة كمغامرة إيمان من عدد 1 إلى عدد 6. يريد أن يقول لنا إن كل يوم من أيام حياتنا عطية من الله، ولذلك الحياة مغامرة إيمان، فبادر وتاجر، ارمي خبزك على وجه المياه فإنك تجده بعد أيام كثيرة. إذا انتظرت، إذا ترددت، ضاعت الأيام، سقطت كحبات الماء بين يديك وانتهى. العمر يمضي ويزول في سرعة لا يمكن أن نلحظها، وبالتالي خذ عطية الحياة في كل شمس جديدة، عطية من الله، استثمرها في حياة تبني ولا تؤذي، بل تنفع وتقود الآخرين إلى الخير. وبالتالي غامر مغامرة إيمان في خدمتك، في عملك، ارمي خبزك على وجه المياه. الجزء الأخير من أصحاح 11 من عدد 7 إلى عدد 8 من أصحاح 12 اللي ختمنا به القراءة النهاردة، ينتقل من الحياة كمغامرة إيمان إلى الحياة كعطية من الله. في الجزء الأول منها، في الفقرة الأخيرة من أصحاح 11، يقول الحياة عطية لنا فنفرح بها. وهنا ركز الفكرة أننا يجب أن نستمتع بحياتنا لأنها عطية من الله. وكما قال في المغامرة استثمر، هنا يقول استمتع، افرح أيها الشاب في حداثتك. إن عاش الإنسان سنين كثيرة فليفرح فيها كلها، وليتذكر أيام الظلمة، أي أيام الموت، لأنها تكون كثير. هو يريد أن يقول الحياة تحت الشمس عطية من الله، وبالتالي افرح بها، استمتع بها، استمتع بها تماما، لدرجة أنه يقول ليسر قلبك في أيام شبابك، أسلك في طرق قلبك بمرأى عينيك. استمتع، لا تضيع وقتك إطلاقا في شيء لا يمتعك، بل الله أعطاك الحياة فافرح. انزع الغم من قلبك، ابعد الشر عن لحمك، لأن الحداثة والشباب باطلان، استمتع بها. والجامع عندما ينادي بأن نستمتع بأيامنا، لا يدعونا إلى حياة اللا قيمة، بل على العكس. يقول في عبارة رائعة جدا أضافها مفسر وعالم للعهد القديم اسمه كيدنر، قال الجامع يريد أن يقول ليرقص الفرح مع الصلاح في حياة الإيمان. أي كيف نفرح كمؤمنين؟ كيف نمارس عمليا حياة الفرح؟ وهو يريد أن يقول حياة الإيمان حياة بهجة، حياة فرح، حياة متعة، لكن من نوع جديد، حياة فرح ملفوف بالصلاح، أي فرح في إطار قيم الأبدية. وهنا بيقول افرحوا، استمتعوا، اعملوا أفراحكم، مناسباتكم، أيامكم كلها ليكم ولأولادكم، اسهروا وافرحوا واستمتعوا، ولكن أنت من الأرض وأنت ابن السماء، أنت تمشي الآن لكن فكرك مع المسيح، أنت تربط قيم الزمن والتاريخ، وأنت تربط قيم الأبدية الطويلة والخلود معا. أنت نوعية خاصة، أنت نوعية فريدة، أنت إنسان متميز، وبالتالي افرح وليكن فرحك من أعماقك، ولكن فرح مغلف، معجون معا، معطر بالصلاح، أي بالتقوى. عشان كده بيقول واعلم أنه على هذه الأمور كلها يأتي بك الله إلى الدينونة. الفرح عبارة جميلة جدا، الفرح والصلاح، أي الفرح الصالح. كيف؟ هنا ينتقل من الحياة كعطية لنا لنفرح بها إلى الحياة كعطية منه فلنسمع صوته. وده الجزء الأول من أصحاح 12 ابتداء من عدد 1 إلى 8، كيف نتدرب على الفرح الذي يتأبط أو يرقص مع الصلاح باستمرار. يقول الطريق اذكر خالقك، اذكر خالقك. وفي هذه الأعداد يقدم لنا الجامعة بصورة جميلة جدا جزء من أروع الأجزاء في سفر الجامعة، أصحاح 12 من عدد 1 إلى 8، يبدأ في بداية مباشرة في عدد 1، ينتهي بنهاية مباشرة في عدد 7 و8، لكن بين النهاية والبداية يقدم لغة شعرية تصويرية مليئة بالاستعارات والتشبيهات إلى آخره، في سوب جميل، لكنه في النص ككل يريد أن يقدم الحياة كعطية من الله. فلنسمع له في أفكار 3. الفكرة الأولى فرصة الشباب في عدد 1، الفكرة الثانية مراحل الضعف أعداد 2 إلى 5، الفكرة الأخيرة نهاية الرحلة 6 إلى 8. ده النص بتاعنا. فرصة شباب في عدد 1 بيقول فيها اذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر أو تجيء السنون إذ تقول ليس لي فيها سرور. الجامعة كما قال في الأعداد الأخيرة من أصحاح 11 للشاب افرح ثم انزع الغم من قلبك، يقول هنا اذكر خالقك. كان الجامعة موفقا جدا حينما اختار لقب الخالق اذكر خالقك، لأن الجامعة يتحدث عن معنى الوجود، معنى الحياة. وهنا يقول الله هو منشئ الكون، هو علة الوجود، وفيه وحده يبني تلمس معنى الوجود. فاذكر خالقك الذي لم يخلق الكون فقط، لكن ما زال يضيف إلى حياتنا الخلق الجديد والإبداع المستمر دائما. أتريد كيف تربط الفرح بالصلاح في حياتك أيها الشاب أيها الإنسان؟ اذكر خالقك. أي ماذا يقصد بأذكر؟ هو لا يقصد عملية عقلية التذكر، لكن هو يقصد شيء أكبر من هذا تماما. هو يقصد رفض الاستقلال عن الله واتخاذ قرار الانتماء لله، التكريس له، الملء بروحه وبحبه. اذكر عملية دائمة فيها يكون الله في مركز الحياة. اذكر خالقك، اذكر هذا الخالق الذي بدأ معك وهذا الخالق الذي يستمر فيك. فليكن هو مركز الدائرة، ليكن هو الذي تنتمي إليه، تكرس شبابك له، تمتلئ من روحه ومن الفرح به. اذكر خالقك في أيام شبابك. كلمات جميلة جدا فيها الجامعة يرى أن فعلا الحياة منحنى، والمنحنى حتمي. ولذلك يقول للناس وهم في مقتبل العمر هناك حتمية في منحنى الحياة، اذكر خالقك قبل أن تأتي أيام الشر، أي أيام الأفول، أيام الذبول، أيام الضعف، تجيء السنون إذ تقول ليس لي فيها سرور. دائما الجامعة يدعو إلى مواجهة الحاضر في وعي المستقبل. وهنا يقول للشاب انظر إلى المستقبل، لا تنتظر إلى منحنى الحياة عندما ينخفض، لكن الآن اتخذ قرارك في الإيمان بالمسيح، في الانتماء لله، في تكريس الطاقات والوزنات له، في الملء بروحي وبفرحي. الآن وعندما تبدأ فجر حياتك مع المسيح تنضج وتكبر وتستمتع بالفرح والصلاح معا من خلال خبرة أيام طويلة وسنين عديدة في الرب. لذلك لا تنتظر حتى تأتي إلى غروب الحياة. اذكر خالقك الآن في أيام شبابك، اتخذ قرارك للانتماء للمسيح. الجزء الثاني مراحل الضعف من عدد 2 إلى عدد 5، وفي الجزء ده في النص يستخدم كلمة قبل 3 مرات ككلمات فاصلة. فمثلا في المرة الأولى في عدد 2 كلمة قبل تحدد الدعوة، في المرة الثانية في كلمة قبل حتى من 2 إلى 5 تحدد مراحل العمر، يعني موجودة في عدد 1 الدعوة، موجودة في 2 إلى 5 مراحل العمر، موجودة في النهاية في الجزء الأخير. ولذلك في عدد 1 قبل أن تأتي أيام الشر، في عدد 2 قبل ما تظلم الشمس، النور، القمر، النجوم، ترجع السحب بعد المطر إلى آخره. في الجزء ده من 2 لـ 5 مراحل الضعف بيقدم لينا باختصار، ومش هنع في المنزلق اللي وقع فيه عدد كبير من المفسرين اللي تناولوا الجزء ده وقفوا أمام تفاصيل عديدة جدا، مش ده المطلوب. المطلوب هو الإلمام الشامل. فالجزء كله من 2 لـ 5 بيقدم صورتين لمراحل ضعف الإنسان. الصورة الأولى في عدد 2 والصورة الثانية في عدد 3 إلى 5. الصورة الأولى بتشبه الحياة كعاصفة. في عدد 2 اللي فيها بيقول قبل ما تظلم الشمس والنور والقمر والنجوم وترجع السحب بعد المطر، في عاصفة هبت فأظلمت الشمس والنور والقمر والنجوم إلى آخره. هنا عايز يقول في الصورة دي المعنى بتاعها مشكلات تقدم العمر وبداية انسحاب أنوار الحياة. وانسحاب أنوار الحياة يقصد به حاجتين، يقصد به في الحاجة الأولى ضعف الحواس البشرية. عندما يتقدم الإنسان في العمر ويعاني من مشكلات السن تنسحب منه تدريجيا أنوار الحياة، حواس الإنسان. وبالتالي هنا يقول الشمس والقمر دي كلها صور مجازية يشير إلى حواس الإنسان عندما تنسحب تدريجيا الأنوار منها. كان في معنى تاني جميل مرافق للمعنى ده بيقول مش بس حواس الإنسان لكن أحباء الإنسان، أصدقاء الإنسان وأحباؤه، لما ينسحبوا الواحد بعد الآخر. وبالتالي في كل شخص يتركنا نشعر بأن حفنة من النور قد زوت من حياتنا، وبالتالي في نهاية العمر نشعر بانسحاب الأنوار تدريجيا من حولنا. إذن انسحاب الأنوار ترجع إلى طاقات الإنسان التي تهن، التي تضعف، وتنسحب إلى أحباء الإنسان عندما يغيب الواحد بعد الآخر. دي الصورة الأولى. الصورة الثانية جميلة جدا، بيشبه الإنسان البشري ببيت قايل للسقوط، يعني بيت في قديم، والبيت القديم كل شوية حتى منه يحصل لها إيه؟ بتاع. وعبر عن الصورة دي في الأعداد من 3 لـ 5 بتشبيهات أو محسنات بديعية جميلة جدا، استخدم فيها على الأقل 11 صورة شعرية موجودة. لو بصيتوا مثلا، تتزعزع حافظة البيت، إشارة إلى ضعف الأذرع، الأذرع اللي كانت مفتولة بعضلات قوية جدا ابتدت تضعف. تتلوى رجال القوة، أي وهن الأرجل اللي شايلة الإنسان. تبطل الطواحن لأنها قلت، أي تناقص الأسنان وضعف الأسنان. تظلم النواظر من الشبابيك، ضعف البصر. تغلق الأبواب في السوق، أي يتناقص تدريجيا الاتصال بالعالم الخارجي، لأنه مش قادر يكون ليه سرعة الحركة وسرعة التواصل مع العالم الخارجي. ينخفض صوت المطحنة، أي ضعف السمع وانقطاع الصلة بالعمل اليومي. المطحنة إشارة إلى الحياة وإلى العمل وبالتالي خلاص هو ما عندوش تواصل مع العمل اليومي المستمر في الحياة. يقوم لصوت العصفور أي ينام نوما متقطعا بلا نظام واستيقاظ مبكر جدا، لدرجة أن صوت العصفور يبعث على الاستيقاظ، وبالتالي تحط كل بنات الغناء، أي عدم التمتع الكافي بالموسيقى وبعالم الموسيقى والغناء اللي كان متعود عليه. يخافون من العالي وفي الطريق أهوال، أي الخوف الزائد من المرتفعات والتردد في الخروج إلى الأماكن العادية، يعني في الطريق أهوال مع أن الطريق ده ما مشي فيه، لكن في الوقت ده وهو ضعفان حاسس أنه مش قادر يقابل. اللوز يزهر، الجندب يستثقل، أي تحول الشعر إلى لون الأبيض وصعوبة حمل أي شيء مهما كان تافها. الجندب الخفيف جدا يستثقل يبتيل، مش قادر يشيل حاجة. الشهوة تبطل، أي انتهاء الرغبة والقدرة الجنسية. كل هذه المظاهر تشير إلى تدهور الحياة، وبالتالي لماذا؟ يقول هي إشارة على اقتراب الرحلة إلى المحطة الأخيرة، لأن الإنسان في عدد 5 ذاهب إلى بيته الأبدي والنادبون يطوفون في الأسواق، أي أن الموت هو الذروة لعملية تبدأ بالحياة. طيب انتقل للحتة الأخيرة، أنا مش عايزكم تعيشوا في الجو رغم أن ده واقع لا بد أن نتكيف له، يعني ده طبيعي. في الأعداد الأخيرة، أعداد من 6 إلى 8، بيجينا برضو بكلمة قبل في عدد 6، بيقول قبل ما ينفصم حبل الفضة. في كل قسم من الأقسام الثلاثة زي ما قلت، قبل هنا علامة فاصلة، قبل أيام الشر، قبل ما تظلم الشمس، قبل ما ينفصم حبل الفضة. والغريب جدا في الجزء الأخير ده اللي بيتكلم عن نهاية الرحلة، بيدي صورتين للحياة الإنسانية، الصورتين فيهم دايلكتيك، يعني في جدل في الصورتين بصورة جميلة. الصورة الأولى بيتكلم عن قيمة وجمال الحياة، لما بيقول الفضة والذهب، يعني حياة الإنسان جميلة وقيمة وثمينة وغالية جدا. في المقابل يتكلم عن هشاشة حياة الإنسان، يقول ينفصم، ينكسر، يتحطم، والاثنين مع بعض. هو دي الجدلية اللي عايشها الإنسان، العظمة مع الضعف، القوة والجمال مع الوهن. دي اللي بنسميها لغز الحياة، ده لغز الحياة اللي بنعيشه كل يوم بطريقة واضحة جدا. وفي الجزء ده بيقدم في أربعة تعبيرات بيقدمهم في ثنائيتين. الثنائية الأولى اللي فيها بيقول قبل ما ينفصم حبل الفضة أو ينسحق كوز الذهب، وهنا بيقول وهو بيصف الحياة في طريق النهاية، بيقول الثنائية دي كوز ذهبي من الذهب موصول بسلسلة أو حبل من الفضة، وعندما تفصل السلسلة أو حبل الفضة يسقط الكوز ويتهشم بلا إمكانية للإصلاح مرة أخرى. ودي الصورة الأولى أو الثنائية الأولى، كوز قيم جدا، إناء ذهبي أو فضي، لكن مربوط بسلسلة أو مربوط بحبل، مجرد السلسلة دي تتقطع يسقط بدون إمكانية للبناء مرة تانية. الثنائية الثانية بيقدم فيها صورة الحياة زي جرة تتدلى في بئر عن طريق حبل ملفوف حول بكرة أو عجلة، والصورة جميلة جدا. هنا صورة لأداة محطمة، سواء الأداة دي هي الجرة أو البكرة أو الاثنين معا، واحدة فيهم أو الاثنين مع بعض بيسقطوا في البئر ويبدأ. فالصورتين أو الثنائيتين بيتكلموا عن هذا التقابل في الحياة، القيمة والجمال والهشاشة والضعف وسرعة النهاية بصورة واضحة. النتيجة بيقول في عدد 7، فيرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها، فالروح منه فتعود إليه، هو يعطيها وهو يستعيدها ثانية، هو أعطاها وهو يأخذها ثاني. عندما يصل الموت يكرر كلمات جميلة جدا في عدد 8 عبارة عن قرار كل السفر. إذن باطل الأباطيل، الكل باطل، يقول الجامع. جامع عايز يقول هنا إنه إذا كانت الحياة بهذه الصورة، حياة عطية من الله فلنصغي إليها، حياة فيها القيمة والعظمة لكن فيها الضعف والهشاشة، إذن نعود إلى ما بدأ به، أذكر خالقك. هو بالوصف ده كله عايز يوصل لكده. هو عايز يقول إن كانت هذه الحياة في منحنى حتمي ستصل إليه، إذن خذ قرارك الآن، لا تنتظر إلى وقت مراحل الضعف، لكن الآن وأنت في مقتبل العمر خذ قرار الإيمان والعلاقة مع الله، التكريس والخدمة له، الملء الفرح به من الآن، ما تستناش. ده كل اللي عايز يقوله. جامعة زي أي أديب يستخدم عديد من الصور، يريد أن يصل إلى الهدف. المشكلة في الغير قادر على التعمق أنه يضيع في التفاصيل دون أن يصل إلى الفكرة الرئيسية. الفكرة هنا استمتع بالحياة الآن عن طريق قرار اتباع المسيح. خذ هذا القرار من الآن، استمتع بالرب واستمتع بالحياة التي يعطيها الله، واجه الحاضر في نور الأبدية. ما عايز أختم بكذا فكرة تطبيقية سريعة. الجامعة يقودنا الآن إلى نور العهد الجديد في المسيح، وبالتالي في رفقة المسيح ماذا يريد الجامعة أن يقول لنا في هذا الجزء؟ الفكرة الأولى، فرصة الشباب، فرصة القرار، اذكر خالقك. أنا أقول لكم حاجة يمكن أشرت إليها في مرة قبل كده، أنا عشت وتيقنت واختبرت من خلال حياتي وخدمتي الرعوية في كنائس كثيرة الحقيقة دي. من يأخذ قرار اتباع المسيح أو حياة الإيمان في سن كبيرة، القضية مش قضية الأبدية، هو هيدخل الأبدية من غير شك لأنه قبل المسيح في أي مرحلة، لكن هناك فرق، وارجعوا في ذاكرتكم وأنا بتكلم أو فكروا في النقطة دي، بين شخص قبل المسيح وهو كبير وشخص قبل المسيح وهو صغير، سواء حدث أو شاب. بتتيح لي امتياز عشرة طويلة، وبالتالي نوعية إدراك ونوعية فهم ونوعية اختبار ونوعية وعي ونوعية خدمة ونوعية طاقات. تخيلوا شخص يحيا 60-70-80 سنة مع المسيح، وشخص عاش 10 سنين أو 5 سنين. القضية مش قضية اختبار قبول المسيح، لأنه الاثنين هياخدوها، الاثنين هيختبروها، لكن القضية قضية الخبرة ليست الاختبار. من قبل المسيح في سن متقدمة استمتع بالاختبار، لكن الخبرة ظلت تنقصه باستمرار. الخبرة اللي بتدي حس الحياة الروحية، الخبرة اللي بتدي أفق الحياة الروحية، الخبرة اللي بتدي عمق الإيمان الواعي، الخبرة اللي بتدي لمسة الحياة وتدرجها مع الماء. لا يمكن يكون شخص بدأ من نعومة أظفاره أو في وقت الشباب غير شخص قبل المسيح في وقت أخير. قضية الحياة مع الناس قضية ضخمة جدا، ليست المشكلة دخول السماء، الاثنين يدخلوها، لكن المشكلة العيش على الأرض إزاي، وده المطلوب. يعني القضية مش قضية سماء أبدا، لأنها مضمونة في الاثنين كان كبير أو صغير، قضية الأرض هي دي المشكلة، بمعنى عاش أيامه إزاي، استمتع بيها إزاي، اختبر عمق طويل من الدراية ومن الدراسة ومن الخبرة ومن الحياة ومن العمق مع الله. دي غنى، غنى غير عادي، هو امتياز، هي تهنئة أهنئ بيها كل ابن أو شاب النهاردة موجود استمتع بالحياة مع الإيمان ومع المسيح عن طريق الكنيسة والأسرة في أول حياته. أنا واحد من هؤلاء المحظوظين اللي نشأ في بيت في نعمة المسيح وتشرب استسقى هذه النعمة منذ الولادة. هي تهنئة، هي بركة حقيقية أن نقضي العمر كله في رفقته. مختلف، مختلف خالص. فكرة تانية، خدمة الشباب بين الكنيسة والعيلة تحتاج الكنيسة باستمرار، كنيستنا وكل كنيسة، أن تعطي للشباب أروع ما نستطيع من خدمة واهتمام ورعاية وبرامج. إن كان الذي يقبل المسيح في الشباب هو الذي يشكل عمود الحياة وعمود الخدمة، إذن لنعطي الشباب أولوية في خدمتنا. إن مين هم الأعمدة اللي هيشيلوا الكنيسة ويشيلوا الخدمة، اللي يشيلوا الإرسالية ويشيلوا الكلمة، اللي هيختبروا ويقدموا اختبارهم، اللي هيروحوا كل مكان ويعيشوا، مش كبير السن، ده عايز حد يسنده وخلاص، قضية السماء بتاعته مضمونة انتهت. لكن هم دول، هم أجيال، هم سفراء، هم خدام، هم أعمدة المستقبل. عشان كده لتعطي الكنيسة والقيادات أروع ما تستطيع من عمر لخدمة هؤلاء. والعيلة، لا يمكن الكنيسة اللي بيقضي فيها الشاب فترة وجيزة تكون أبدا بديل للعيلة اللي بيقضي بيها الشاب كل وقته. العيلة لا يجب إطلاقا أن تؤخذ وسط دوامة الحياة بعيد عن أولادها أبدا. وإحنا بنعيش عام وقرن ينتهي وبداية عام وقرن جديد، ثروتكم الحقيقية، مستقبلكم الحقيقي، مدخراتكم الحقيقية هي أولادكم، من غير شك، من غير شك. وفرحة لا توازيها فرحة عندما ينظر الإنسان إلى أبنائه باستمرار ويجد فيهم يوم بعد يوم وهم يجسدون محبة المسيح وامتداد الحياة فيه. لا يمكن، لا يمكن توازيها فرحة في الدنيا. وبالتالي ادوا لأولادكم وقتكم وحياتكم. فكرة أخرى، الشباب حالة عقلية وليست مرحلة عمر. لما بيتكلم عن مراحل الضعف ومش عارف ايه، بيتكلم عن الجسد، والجسد ليه منحنى، أما الشباب فهو شباب فكر وشباب مشاعر. وشباب الفكر والمشاعر أنت خذ قرارك، إما أن تظل شابا مدى الحياة أو تكون كهلا في فرصة الشباب، لأنه الشباب هنا والشباب هنا، ده يزبط زي معايد لأنه ده منحنى طبيعي، لكن مش هو ده الإنسان. وبالتالي استقبل الحياة بأمل، بتفاؤل، برجاء، استمتع بكل مرحلة من مراحل الحياة. أنا أؤمن أن في كل مرحلة من مراحل العمر بهجة خاصة ولمسة خاصة ونكهة خاصة. أنا عايش ده، أنا عشت مرحلة الشباب، مرحلة الفوران والقوة، عشت مرحلة الرجولة، مرحلة الخبرة. المراحل دي في كل مرحلة ما أقدرش أبدا أقول مش لازم كانت المرحلة دي المرحلة الأولى أفضل، لا، لا يمكن، لأن أبعاد المرحلة اللي أنا عايشها الوقت يجيبها منين الشاب الصغير؟ لا، مش ممكن. وعشان كده كل مرحلة ليها طلاوتها، كل مرحلة في رفقة المسيح رحلة جميلة. فكرة أخرى، كان الجامعة بيتكلم عن الموت كنهاية الرحلة، لأنه بيتكلم من منظور تحت الشمس، فالمسيح اخترق الشمس وجعل الموت باب لحياة ممتدة فيها كل رجاء، فلا تنتهي الحياة هنا، لا، ده جزء صغير قصير جدا هنا، لكنها تستمر دائما هناك. لكن فرصة الوجود على الأرض هي فرصة الحياة، مغامرة إيمان، أن تتاجر، أن تربح، أن تكون أداة بناء، أن تحدث هزة في المجتمع الذي توجد فيه، أن تترك أثرا محفورا وبطمة في كل إنسان حولك وانت حي. ودي الدعوة، ده استثمار الحياة. أنا مش مهم أعيش كام، لكن المهم ما أحياه، أحياه له بكل الملء، بكل القوة، بكل المغامرة في حياة الإيمان. وأن الحياة عطية لنفرح بها، نستمتع بها. أذكر قبل أن يأتي أيام الظلمة أي نهاية العمر، كل إشراقة شمس رحمة وخير وزنة وعطية اوعى تضيعها. ثم اسمع صوته، اذكر خالقك ايام شبابك، وعندما يأتي الموت ننطلق الى رجاء حي، اذ انار لنا الحياة والخلود بواسطة الانجيل. نصلي.